بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. نزلت هذه الآية الكريمة تعالج مسألة انبرى لها رؤساء قريش. المسألة كأنه تصوروا أن النبي صلى الله عليه وآله يمكن مشاومته ويمكن الاتفاق معه على حل من الحلول على أن يترك الدعوة الإسلامية. فكإجابة على هالمحاولة اللي ستمر علينا إن شاء الله خلال البحث نزلت الآية قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الآية عالجت مجموعة من القضايا نمر بها إن شاء الله. المحاولة اللي أشرت لك إلها أن الآية نزلت بسببها إجوا جماعة من رؤساء قريش من جملتهم أمية ابن خلف والوليد ابن المغيرة والعاص ابن وائل والأسود ابن المطلب. هذول دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله قالوا له احنا صار عندنا عزم على أن نأخذ مما عندك وتأخذ مما عندنا، فإن كان الذي عندك خير نكون قد أخذنا بجزء منه وإن كان الذي عندنا خير تكون قد أخذت بجزء منه. يعني نأخذ من عقيدتنا وعقيدتك وتأخذ من عقيدتنا وعقيدتك حتى عرضوا عليه تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. يعني إحنا الآلهة اللي عندنا على ظهر الكعبة تتولى عبادتها سنة ونحن نعبد إلهك سنة. فنزل قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة هؤلاء اللي دفعهم إلى القيام بهذا، يعني من دفعوا عن شعور بأن هناك ضغط من أجل العقيدة، يعني ما أكو حافز نفسي دفعهم أو حافز عقائدي دفعهم إلى هذا. اللي دفعهم إلى هذا شنو؟ هددت مصالحهم، مصالحهم شعروا أنها أصبحت مهددة لأن شافوا الرسالة بدأت تجتاح قسما كبيرا من كيانهم الاجتماعي والاقتصادي. لذلك حاولوا أن يتلافوها بهالطريقة. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم هذه محاولة عقيمة ولا تعودوني مرة أخرى بكلام من هذا النوع فقط. طيب هل فترة اللي قضاها النبي صلى الله عليه وآله بمكة فترة كانت فترة سلام؟ زين، هالشال المحللين والمفكرين وبالأحرى أكو جماعة من أعداء الإسلام قالوا أن الإسلام لا يدعو إلى السلام، الإسلام يقوم على الحرب. لكن بمكة الفترة ما دعا إلى الحرب لسبب، لأنه كان ضعيف ما يملك القوة. لو أكو عنده قوة نعم لقاتل، لأنه لما رجع إلى المدينة وأحس أكو عنده قوة لا خلص منهج تغير، استعمل الحرب بدل السلام وقام يقاتل، لأنه دين قائم عليه من قائم على القتل وعلى القتال وعلى شفك الدماء. حتى أكثر من هذا واحد من المستشرقين يقول محمد صلى الله عليه وآله شنو عنده، شنو يعني الشغل اللي عنده شنو، يقول قاعد يأكل من أموال السلب والنهب. نعم، يودي جماعة ينهبون ويجيبوا له الغنيمة يأكل منها. يعني حقد غريب. غريب لا حدود له. في هذا المعنى الواقع هم مغالطين به، لان الاسلام من فك يدعو الى السلام. لكن انا ابين لك شنو السبب. هالفترة اللي مرت بالمدينة بدون قتال شنو هو سببها؟ نبه لي شوي للاسباب. الحقيقة كان اكو اكثر من سبب خلى المسلمين ما يقاتلون في مكة. السبب الاول ان النبي صلى الله عليه وآله راد يطرح منهج جديد لمعالجة المشاكل غير المنهج الحربي. كأنه مجتمع قريش ومجتمع الجزيرة العربية اذا عنده مشكلة ما يعرف يتفاوض بالمشكلة، يعني مثلا يعالجها معالجة عقلية، يعالجها معالجة مثلا على طول المدى اذا اكو مشكلة، لا، رأسا يتنادون الى السلاح. كأنه جانب عاطفي متهجم عنده مشكلة، حكاية اذا ما صارت صاح يا آل فلان، وهذا صاح يا آل فلان وتنادوا الى السلاح. منهجهم في حل المشاكل منهج يقوم على الحرب وعلى الدماء وعلى السلاح، زين، ويتمدحون بان الواحد من عندهم يسرع الى اخذ سلاحه والى القتال، ان شريع الى اغاثه المستغيث. والحال المسألة ما تتطلب سرعة، لأنه المسألة مسألة الرجوع إلى السلاح بها سفك دم، بها خراب بيوت، بها قطع أرحام، بها مشاكل كثيرة كان ممكن مثلا تحل بلون من العقل، بلون من التفكير. لا، بدون منهجهم دائما في حل المشاكل الرجوع إلى السلاح. لا يسألون أخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهانا، رأسا هو صاح يا آل فلان طار دورا. الإسلام أراد أن يعودهم على منهج آخر، على منهج عقلي، على منهج يتناول المشكلة ويحللها وينتهي إلى حل لها سلمي. هاي أول هدف. الهدف الثاني اللي توخى الإسلام في عدم القتال، أراد أن يؤهل الفرد المسلم إلى معرفة أهمية العقيدة اللي يحملها حتى يكون بمستوى المسؤولية في الدفاع عن الإسلام. شوي التفت لي هالنقطة. النقطة يا دولة تعودوا أن يقاتل على ناقة، تعودوا أن يقاتل مثلا على قضية شخصية، على مسألة قطعة أرض صغيرة، ما تعود يقاتل من أجل مبدأ، من أجل قضية ضخمة تتناول العالم. ويأكو فرق، واحد تحمل عبء على وصلة أرض كم شبر يتعاركون عليها ممكن أن تنحل، واحد لا تحمل عبء إصلاح الدنيا، يعني يشعر أن جاي يريد يغير مجتمع، يريد يصلح دنيا. هاي مهمة جدا يريد لها تأهيل، هاي المهمة يريد لها تأهيل. هذول الواحد من عندهم بعده مو مؤهل على هالمستوى العالمي، أني أنا أريد أن أغير مجتمع بعده، هذا المعنى مو فاهمين، فلازم يؤهل. هاي اثنين. ثالثة ان مرحلة مكة مرحلة عقيدة. شلون يعني مرحلة مكة مرحلة عقيدة؟ يعني الاسلام ال13 سنة اللي قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة كان يعالج بيها قضايا العقيدة. اولا الفراغ الموجود عند هؤلاء، كوني ملأ بالشعور بوجود اله، لان دولك عودوا يسجدون الى صنم، هذا كنت تجي تفرغ عنده محتوى ذهني، تقول الصنم لا يضر ولا ينفع، وتبدل عقيدة الصنم بعقيدة الاله الواحد. ولذلك تاره بوجهه ايريد ان يجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء عجاب. فدا دعوة إلى وجود الله عز وجل، دعوة إلى وحدانيته، دعوة إلى قيم أخلاقية، دعوة إلى الإيمان بالبعث وبالنشور. هذه كانت الفترة اللي مر بها الإسلام بمكة، وهذه الفترة تعتبر فترة نظرية. التفت شرد أقول أن هذه ما تهدد مصالح قريش. شوف قريش هادنوا للنبي في هذه الفترة، ما شنوا عليه حرب شعواء. ليش؟ لأنه يقول لك أنا هذا شيء يهمني، يريد يعبد ربك، يريد يقول أن الله واحد. أنا خلي أقرب لك المعنى. فديوم أكو أعرابي طبع على المأمون، لما دخل على المأمون، المأمون كان يعرفه، قال له أنا أكرهك، قال له إذا أعطيتني حقي افعل ما بدالك، إنما تحتاج إلى الحب النشاء. أنت تكرهني كرهني شنو عندك أنا، بس لا تأكل حقي، ما تحبني ما يعني لي هذا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. القضية من النوع هذول يقول لك هاي إذا مسألة عقيدة ببعث ونشور وأن الإنسان يخرج من قبره، أو عقيدة بأنه يعترف بإله، أو عقيدة بشيء من النوع، هاي تشكل جانب نظري ما تهدد مصالحنا، ما يعنينا هذا بشيء. يعني المسألة ما تستوجب قتال، يمكن نكافحها مثلا بدعاية، يمكن نكافحها بأن نرميه بأن مجنون، بأن ساحر، بأن كذاب. اما المسألة مو فرد شيء واصل للعظم حتى نكافحه بالسلاح. ملتبت شغول؟ يعني شيء لما يوصل للعظم لذاك الوقت احنا نكافحه بالسلاح. ولذلك كان لما النبي يقرأ عليهم القرآن يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، سووا له ضوضاء لا حد يسمع له آية. ما كان الامر يتطلب عندهم اكثر من هذا. لكن لما جاء النبي الى المدينة، من اجل المدينة صارت القضية لا اكبر. شلون صارت؟ بناء دولة، قيام دولة يعني قيام نظام جديد، يعني راح تكون سلطة، يعني راح تمنع قريش من ممارسة عقائدها وتجارتها وجميع ما عندها في ابعاد الحياة، راح يعارضه الاسلام، يقضي عليه. انقلبت القضيه، لا تغير الوضع، المساله تغيرت. بذاك الوقت صار قتال، ولذلك بمجرد ان تعرضت عير قريش تعرض لها اصحاب النبي صارت واقعه بدر. نبيت لشاء ان ذولي يقول لك مسألة نظرية، مسألة عقيدة، مسألة أن هؤلاء يريدون أن يقول بأن الإنسان من بعد الموت يحشر، وأن الإنسان إلى رب واحد، وأن هذا الرب الواحد هو عادل. المفاهيم هاي كلها ما تقلب، ما تشكل زخم بالنسبة لنا ولا ضايقنا، فليش نقاتل من أجلها؟ فالواقع ترى المسألة حتى الآن هالشكل، لا تروح بعيد. يعني الآن احنا الزمن اللي نعيش فيه الآن، انت ما طولك تقرأ القرآن مثل ما احنا الآن المسلمين جاي نقرأ القرآن، نقرأ ونخلص ونحطه براجونا، غير هذا ماكو شيء. اما محاولة لتطبيق مبادئ القرآن، اذا شوية حاولت تطبق مبادئ القرآن لا خلص، تحولت الى مخرب، تحولت الى انسان نعم يريد ان يجتاح العالم. مسألة انت لا تمشى، لا توصل للعظم، اذا وصلت للعظم لا تغيرت المشكلة تماما. نبيت شاء نفس النقطة عينا كانت في صدر الاسلام. مجتمع قريش رأى في ان القرآن ما زال يعيش مجرد نظريات ذات علاقة بالوجود وبالوحدانية وذات علاقة بالمعاد، لا يشكل خطرا عليهم، لذلك لم ينبروا الى قتاله ولم يحشدوا الجيش بوجهه. لكن لما تحول الامر الى قضية، صارت المسلمين عندهم قضية بناء دولة اسلامية، لا قامت الحرب، قامت. ومن اجل ذلك وقف النبي صلى الله عليه وآله واصحابه يدافع عن العقيدة، مش قد تقول لي شلون يعني يدافع عن العقيدة؟ ممكن يودي شرايا، هو قاعد بمكانه يودي شرايا لهالفلان، يودي جيش لهالفلان. طبعا دول هالفلان مو قاعدين، دول هالفلان فعلا يشكلون تحدي على الاسلام. لما يشكل تحدي طبعا يضطر الاسلام ان يدفعه، لانه هذا الكافر يشكل تحدي على الإنسانية. لاحظ اكو هاي نقطة لا تفوتنا، يعني قضية الرسول صلى الله عليه وآله ترى مو قضية مكة او قضية 320 مسلم دولة اللي طلع قاتل بهم في واقعة بدر، مو هالقضية، لا، قضية دنيا، قضية مجتمع. يعني بتعبير اخر الرسول حمل العبء للدنيا، فاذا كان حامل عبء للدنيا يعني مكلف بان يصلح الدنيا، مو بس مجتمع المعاصر. ينزل دستور، هذا الدستور يبقى كتاب الإنسانية، يعيش ويا الإنسانية، كل جيل يجي يأخذ معارفة من عنده، يعني رسالة إلى أن تقوم القيامة. لاحظ حجم الرسالة الكبرى. بطبيعة الحال هذا الحجم الكبير ايش يتطلب؟ يتطلب من النبي صلى الله عليه وآله أن يكنس العقبات، الركام اللي قدامه كله يكنسه حتما. يضطر يودي شرايا حسب قدراته، اول الامر شرايا، اذا تطورت تحولت الى جيش، وهكذا وهكذا. فاذا المسألة مسألة عدم وجود قتال بمكة اسباب، بعد اكو سبب شوي الفت نظرك اليه وهو مهم. لما كانت مرحلة مكة مرحلة عقيدة، مرحلة مكة كانت مرحلة عقيدة، العقيدة ما تريد قتال. شلون يعني العقيدة ما تريد قتال؟ يعني انت ما تقدر تحط لك عقيدة براس واحد عن طريق القوة ابدا. اذا ما تقنعه، ما تقدر توصل العقيدة الى قرارة نفسه ابدا. مهما تستعمل من ضغط، الضغط ابدا ما يقدر يقضي على العقيدة قط. وثبت بالبرهان، ثبت ان العقائد لا تحارب بالقوة. اذا حاولت ان تحاربها بالقوة تتركز اكثر، تشتد اكثر، تشتد. الفكر اقرعه بفكر، العقيدة اقرعها بعقيدة. اما تجي شتم او تعدي او ضغط او قطع رزق او حصار او جميع الوسائل اللي تستعملها، ما تقدر تقضي على العقيدة ابدا. بالعكس تنمو وتزداد وتتفاعل اكثر. وانا اكثر من مرة ذكرت لك ان بعض الكتاب يقول العقائد اشبه شيء بالمسمار، كلما تضرب عليه اكثر يدخل بالحيط اكثر. بعد نبال شوي في ان القليل هذا كذلك. المرحلة اذا مرحلة العقيدة اللي كانت في مكة مرحلة ما تعالج بالقوة. انت اذا عالجتها بالقوة ابطت ردة فعل اكثر، اذا عالجتها بالقوة ابطت ردة فعل اكثر. انت شوي نرجع الى تاريخ الغلو، ملاحظ ليش يصير غلو في بعض الاشخاص؟ انما يصير غلو في بعض الاشخاص لان الغلو ناتج من اهمال. شلون يعني اهمال؟ يعني انا اوثقك ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه سلطوا عليه ضغط وسلطوا عليه اهمال. نعم، يعني انت قد تلقى فد واحد تافه يحتل مساحة كبيرة في تاريخنا، لكن علي بن ابي طالب ما يحتل مساحة، الحسن ما يحتل مساحة، الحسين ما يحتل مساحة. ليش؟ هذا شيء يولد بالطرف الثاني غلو. هنا يقول لك هذا الاهمال المتعمد، انا لازم اقابله تحداني فاتحدى، ما اقدر اتحدى افرض على مستوى خارجي، اتحدى على مستوى نفسي. نشأ الغلو من هنا، اجى الغلو من هنا. مسألة محاربة العقيدة، يعني مثل واحد اضرب لك ابن الشكيت صاحب كتاب اصلاح المنطق، ابن الشكيت من العلماء البارزين، اديب رائع، مفكر على مستوى عالي، كان يدرس ابناء المتوكل. المتوكل معروف بغض للامام ولاهل البيت، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحث. متوكل واحد من دول اللي قاعدين قال له انت ايش تسوي؟ قال له ها ما الخبر؟ قال له انت هذا اللي جاي بيدرس ابنائك هذا يوالي علي ابن ابي طالب هذا شيعي خطر هذا. قال له عجيب هكذا؟ قال له لا. دخل ابن الشكيت، ابن الشكيت طبعا كان ياخذ راتبه ضخم، وكان بالمناسبات يعطي المتوكل هدايا. لما دخل يوم من الايام التفت له قال لي اليك سؤال. قال سل. قال لي انا ارشدك واصدقني، انت دول اولادي الاثنين تحبهم؟ قال له ولا تلاميذي. قال لي ايهما احب اليك، ولدايا هذا ام حسن وحسين؟ ياهو الاحب اليك. قال له شوف انا اصارحك. قال بلى. قال له والله لششعنا على القنبر افضل عندي وعند الله منك ومن ولديك. قلت لا لا تحاول انه تتصور انه تعطيني شكم فلس تاخذ عقيدتي يعني تسلب عقيدتي. قال له والله لا اقتلنك شر قتلة. احتفر على لسانه اخرجه من قفاه. اللي قدروا له. على العموم ما راحت العقيدة ما انهزمت. هذا ايش كان يتصور يعني يتصور ان العقيدة في الامام علي انهزمت من هذا اللون من الضغط؟ ابدا بالعكس تزداد وتشتد اكثر. اعود للموضوع. اذا المرحلة اللي مر بها رسول الله صلى الله عليه واله مرحلة مكة الاولى اي 13 سنة كانت مرحلة ترشيح عقيدة. ترشيح العقيدة ما يلزم من وراء قتال، لا يطرح. ولذلك بدأ القرآن الكريم يستعمل الأدلة العقلية، يعني أدلة من قبيل قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبرهلهم النبي شلون تتعارض الإرادات، شلون إذا صاروا إلهين نعم ينتهي الأمر إلى فوضى. مسائل مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يبين لهم أن اللي قدر يخلق من التراب نبت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أن شلون مثل ما تهتز الأرض ها يهتز النبات من الإنسان ويطلع الإنسان بعد الموت، إن الذي أحياه لمحيي الموتى. يعني بدأ يستعمل معهم الأساليب اللي تجرهم إلى المعنى الحسي، يعودهم على الاستدلال العقلي، يبعد بهم عن استعمال القوة في ترشيخ العقيدة. زين هاي المرحلة اللي كانت في مكة. اما ان الاسلام يدعو الى السلام لا شك، لانه الاسلام يرى ان شفق قطرة الدم، شفق قطرة الدم الواحدة بدون حق يعتبرها تهديد للانسانية، ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. اذا المسألة الاسلام كان عند امرين. الامر الاول ان اراد ان يرشخ العقيدة في هذا الدور ويطرح منهج جديد في معالجة المشاكل. ننتقل الى الفصل الثاني من الاية. الاية تقول فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار شنو المقصود بها؟ مقصود بها استرداد الارض، المقصود بها احراز النصر، المقصود بها الانسجام مع ارادة الله عز وجل. هذه عاقبة الدار. خلينا نشوف دني حصلهن النبي او لا. طب حصلهن رسول الله صلى الله عليه وآله. اولا كانت القضية الاولى اللي امامه أن يسترد مكانا موطئ قدم للمسلمين. مسلمين الواقع كانوا يعيشون مهاجرين إلى المدينة، وجزى الله الأنصار خير الجزاء. الواقع دول الأنصار كشفوا عن وجه مشرق، زين؟ ولذلك النبي كان يقول الأنصار كرشي وعيبتي. ليش؟ لأن استقبلوا المسلمين من أنحاء الدنيا، اي مسلم يسلم يجي لهم يهاجر لهم يرحبون بي. عطفوا على جراح اخوانهم واسوهم وضعوا بين ايديهم ممتلكاتهم، يعني في الواقع قاموا بادوار مشرفة. النبي صلى الله عليه وآله يريد لك قطعة، يريد رجع دولة الى وطنهم، لانه هذا الانسان اذا بقى مهجول ما يلم غير وطنه، ما في شك. هذول ايضا رجوعهم الى وطنهم يعني ما كان مثل البعض يتصور ان يرجع الى وطنه يقرأ لدعاء، لا مو يقرأ لدعاء، يرجع الى وطنه بسيف يقاتل، لان الحياة المرء دون احبة ومواطن يبدو بلا معنى كمشط الاقرع. عينا الاقرع شلها بالمشط عينا، هذا من هالنوع يتصور ان الامر ينتهي بلون من الامنيات. ابدا، هؤلاء حشدهم النبي وعبأهم وملأهم الشعور بعدالة قضيتهم وامرهم بالعودة الى وطنهم، وفعلا اجوا الى مكة. دخل النبي صلى الله عليه وآله الى مكة. هذا اكو واحد من ابطال قريش اسمه حماس ابن خالد الدؤلي، اقبل وعقله يكاد يطير. دخل الى الدار، استقبلت زوجته، قالت له ما وراءك؟ اين الخادم التي وعدتني بها؟ وتوعدتني ان يجيب لي خادم امرأة من المسلمين تخدمني، وين؟ الم انهك عن قتال محمد؟ قال هو يحكي اتركي هذا، اغلق الباب. اغلقت الباب، اخذ يخاطبها، انك لو رأيتنا شهدتنا بالخندمة اذ فر كذا فلان وفر عكرمة وتبعتنا بالسيوف المسلمة. قالها انت لو تشوفين حالنا لم تنبشي باللوم ادنى كلمة، لو شايف اذ فر صفوان وفر عكرمة، قال لو تشوفين وضعنا من فر وذوله شوفنا المسألة مو مسألة لوم ابدا. طيب هذول لما دخل النبي صلى الله عليه وآله ودخل الى مكة وما استعمل نفوذه ابدا، لما فتح مكة ما استعمل النبي صلى الله عليه وآله قسوة او مقابلة بشدة. يقول جابر بن عبد الله رضوان الله عليه كنت الى جانب النبي صلى الله عليه وآله اشرف على بيوت مكة، تعرف مشقط رأسه والنبي هواية كان يتوق إلها، وتعرف أنت مشقط الرأس يعني مو سهل، مشقط الرأس في واقع الأمر عزيز على الإنسان، الرملة اللي نولد عليها، التربة اللي نولد عليها تبقى تأخذ مشاعر تحتويه شد شد. مو يقول أحد الأدباء ديار ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن وتستعذب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. فعلا، فالنبي صلى الله عليه وآله نظر إلى دور مكة قال اللهم لك الحمد، رجع إلى بلده يقول شفت ينقل طرفه على هذه البيوت إلى أن نظر إلى جانب، نظر الى مكان من شعب بني هاشم، هناك المكان اللي كان يعيش به، قال ان الظالمين تقاسموا دارنا، الدار اللي احنا بيها هنا، نعم اخذتها قريش وحمد الله، ضربوا لقبة من الادم، دخل ومعه زوجته ميمونة وزوجته ام سلمة، وضربت له قبة جلس فيها. ومن بعد ما استولى المسلمون على مكة واجوا ذول جبابرة قريش ذو الكبرياء ذو العجرفة، وصعد النبي صلى الله عليه وآله وكلهم قاعدين تحت منبرة، شاف هاي الوجوه اللي كانت تتمعر اذا رأت بيته، وقف خاطبهم ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وما حفظوها والله لرسول الله، لا والله ما حفظوها، وحقك وأبيك ما حفظوها، لا هم ولا أهل المدينة منهم ما حفظوها. اي نعم. فرسول الله صلى الله عليه وآله كانت له عاقبة الدار، الدار اللي دخل إليها دول اللي كانوا متصورين أنهم طردوا الإسلام عنها، وأنا أكد لك كل أرض يطأها الظالمون لابد وأن تعود إلى أهلها، طال الوقت أم قصر. أي هذا المجتاح أرضي مهلا، أي أرض ما مر فيها اجتياح ثم عادت لأهلها، ومتى فازت بأيدي المغامرين القداح، ووراء الحق الشليب دم حر وجند ما زال فيه اقتداح. في المسألة القرآن الكريم يواعدهم لذولا، يقولوا مستعدوا، ترى انتوا هذا الجبروت اللي عندكم، الكبرياء، امتناعكم عن قبول الدعوة الإسلامية، أخذكم إلى أرض المسلمين ستعلمون لمن تكون عاقبة الدار، عاقبة الدار ستعود للمسلمين. على أن أكون نقطة شوية هنا نبه لي، ترى الحقيقة عاقبة الدار الأساسية وجود العقيدة مو وجود الأرض. شلون يعني؟ تأمل لي، احنا المسلمين توسعوا بالفتوحات، صاروا عندهم فتوحات، لكن لما صار عندهم فتوحات نقلوا الإسلام إلى الأماكن اللي فتحوها أو لا؟ ضموا أرض إلى أرض، أكو فرق أني أضم أرض إلى أرض أو أنقل عقيدة. مسألة ضم إلى أرض إلى أرض ما تعتبر فتح، هاي مو فتح أنه كانت 20 كيلومتر صارت 40 كيلومتر مثلا، لا. الفتح الواقعي شنو؟ الفتح الواقعي إذا قدرت أبني لمسلم يحمل مضمون الإسلام حملا صحيحا، نبه، يعني فرد مسلم يعيش القرآن، يعيش النبضات اللي عاشوها أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله فيما لهم من عنفوان، وما لهم من قوة، وما لهم من بشالة اللي استعملوها. هذه الروح اللي كان يحرص رسول الله صلى الله عليه وآله عليها ويسميها الإسلام، ها؟ يعني الروح اللي تحمل القرآن في وعيها، ويقول كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم، يقولوا له يا رسول الله أمن قلة؟ يقولوا لا والله مو قلة، ولكنكم غثاء كغثاء الشيل، مو قليلين، لكن انتو اشبه شيء بهذا، ما كل اللي يجيبه الفيضان ويا القطر اللي يطفى على الماء من هالنوع، مضمون ما عندكم، عندك قشر اسمه اسلام، يعني ما عندك مضمون، ما تحمل مضمون الاسلام، روح الاسلام ما تحمله. هي المسألة مو مسألة شكليات، المسألة لا، الاسلام يتطلب تضحية، يتطلب عطاء، يتطلب فداء. أرجوك الأدوار اللي مروا بها الرواد الأوائل من المسلمين أدوار حطتنا صورة واضحة، الواحد من عدهم يمر عليه دور ما عنده ثوب يغطيه بالصلاة، إذا راد يصلي ويدنك يجوز تطلع عورته، ماكو عنده قطعة ثوب، ما عنده رغيف من الخبز يسد به جوعته. يقولون المؤرخين جاءت الزهراء سلام الله عليها بقرص من الشعير اختبزت بعد حار، نغصت جابت لأبيها أعطته إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال بني أما والله إنه أول طعام يدخل فما أبيك منذ 3 أيام. ها؟ قالت لك في أمانة ما ماكل شيء، أشرب الماء القراح. عائشة زوج النبي تقول مر علينا 40 يوم نقتات بالأسودين التمر والماء، ما عندنا غير طعام. تأمل جوع ورعب وعطش، وواحدهم ضجيع سيفه، سيف إلى جانبه ممدود إلى جانبه ما يفارقه، وما يدري يا شاعة، ويسمع النداء يا لله، وأخذ سيفه وطلع للقتال. طبعا هاي الفترة فترة البناء فترة العطاء اللي قدرت تركز لنا اسلام اللي قدرت تضع لنا اسس وجذور. فمعنى الفتح وعاقبة الدار، عاقبة الدار ان تكون لا اله الا الله تعيش في اذهان المسلمين، عاقبة الدار ان يكون الاسلام بمضمونه يعيش في نفوسهم. نعم. شفت لي فرد رأي الى احد العلماء ورأي وجيه جدا وجيه رائع. يجي الى الارض، الارض لله يورثها من عباده الصالحين، يقول الصالحين لوراثة الارض. شو التفت للتعبير، الله عز وجل يورثها للصالحين، يعني للصالحين في وراثتها، يعني اللي يعرفون شلون يزرعوها ويعرفون شلون يطلعون المعادن من عندها، ويعرفون شلون يبنوها ويعرفون شلون ينظموها. اما اذا انا املك لي قطعة ارض ما اعرف اطلع المعدن منها ولا اعرف ازرعها ولا اعرف انظمها، الواقع مو انا مالكها، غيري مالكها. تنبلي. يجي هذا واحد يحمل عليه يقول له انت مستعمر، انت شلون تحكي هالحكي هذا، يعني تقول انه يجيب لكم اجنبي يستثمر. طيب اذا ما تعرف انت شلون تعطل الثروه، يتعلم، يتعلم ليش هالحمله الشعواء. والواقع هذا، ولذلك الاسلام جعل العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه. عندك ثروه كنت تحسن ان تستعملها تستثمرها، وهذا مضمون المسلم. مضمون المسلم علم ومبادرة وعمل. يعني احنا بس يضل الاسلام نقول يومي عوجين حلقنا وكان فلان ورضينا وما عدنا غير الاعتياد دني ناكل بيه يومي نكرر هندني كنا، ومو هذا الاسلام. الاسلام عطاء، الاسلام بناء يبني امة. لكن الكارثة هذه اللي تشوفها انه تجي لنا تلقانا ما عدنا الا نردد كان فلان رضي الله عنه وكي. طيب يا سيدي ارجوك ارجوك، الدنيا تريد بناء، الدنيا الله عز وجل جعل تحت ايدينا طاقات امرنا باستثمارها، شرف الانسان بان جعله خليفة الله، استعمرنا في الارض. عود للموضوع. اذا معنى الآية الكريمة لمن تكون عاقبة الدار، طبعا عاقبة الدار تكون للعلم بلا كلام، عاقبة الدار تكون للمبادرة العلمية، تكون لاستثمار الطاقات الموجودة بالأرض. إذا أنا كنت أعيش على الأرض، والأرض في الواقع هي إذا أنا بيها ميت هي مقبرة مو أرض، شايف؟ ويقول احد الادباء اخو العلم حي خالد بعد موته واعضاؤه تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الاحياء وهو عديم. تمام، يمشي وياكل وينام ميت، يعني الارض مقبره بالنسبه له. والعلم واقع الامر هو الحياه، الامه بدون علم ما عندها حياه. زين، فالقرآن الكريم يقول انتم راح تعرفون لمن تكون عاقبة الدار. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت انه لا يفلح الظالمون. شو استفاد؟ يربط بعض المفسرين يقول ان الظالم لا مكان له في الارض وان غصب الارض. شلون يعني لا مكان له في الارض؟ مثل ما قلت لك الكينونة الحقيقية، الكينونة الحقيقية بالأرض أن الذي ينسب إلى تلك الأرض يكون موضع رضا أهل الأرض يصير. أما إذا مو موضع رضاهم هذا مطرود من مشاعرهم ومن نفوسهم. خلي أقرب لك هالمعنى. يقول عمر بن عبد العزيز هذا الرجل الطاهر، عمر بن عبد العزيز يقول انا كنت قاعد تحت منبر ابوي قاعد تحت منبر ابوي بالمدينة. زين، ابوه كان والي، عبد العزيز والي على المدينة. يقول كنت اسمع ابوي من يخطب تهدر شقائقه كالفحل. اعرف ابوي خطيب مدراه، اذا اراد يتكلم ما يقف عند حد، يعني يتدفق عنده الكلام والمعنى. تهدر شقائقه كالفحل حتى اذا جاء الى ذكر هذا الرجل، يعني يقصد الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول حتى اذا جاء الى شتمه، لان دول كان عندهم منهج، عندهم منهج لازم في كل خطبة يشتم الامام علي، يشتم شتم. ام شلون شتم؟ يا ريت شتم مثلا نازك او شريف، لا، شتم بذيء لدرجة. يشتم الامام سلام الله عليه، يقول اذا وصل الى شتم الامام اشوفه يتحول الى عيي، الى الكم، يعني بعد ما يقدر يصير عنده عي، يصير عنده لكنة، ما يقدر يعبر تعبير كافي. يقول لما نزل من المنبر دنوت اليه، قلت يا ابا؟ قال بلى. قلت له انا اراك انت اذا تسنمت ذروة المنبر تنحدر كما ينحدر الشيل بالفصاحة والبلاغة، ولكنك اذا مرضت بشتم ابي تراب اشوف وضعك يتغير كله، تتحول الى عي، الى الكن. لماذا؟ يقول التفت في قال لي بني انظر الى هؤلاء الجالسين تحت منبري، قال لي هؤلاء كلهم دول من اهل الشام، والله لو عرفوا من فضل هذا الرجل ما اعرفه انا، هذا اللي اشتم انا، لما رأيت احدا منهم معنا. هذول لو يعرفون هذا اللي نشتم منه هو وشلون هو وش الى مزايا، ما واحد من عندهم يتبعنا. قلت أبا إذا لماذا؟ ليش؟ قال إن أمرنا لا يستقيم إلا بذلك. نعم، إن أمرنا، يقول عمر بن عبد العزيز، أنا أضمرت الأمر في نفسي، عاهدت الله في قرارة نفسي أني إذا وصلت إلى الخلافة إلى الأمر فسوف أمنع هذا. وفعلا الرجل لما انتهت إلى الخلافة نهى عن شتم امير المؤمنين سلام الله عليه، ووضع بداله ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، وغير الصيغه او التركيبه. المؤرخين يقولون اول يوم لما منع الشب وجعل بدل الشب هالصيغه هذه، اول يوم يقول ضج المجلس ضجة واحدة بأعلى صوتها، السنة السنة، إنك أمت السنة. السنة يعني الطريقة، السنة شتم علي بن أبي طالب، يعني تفتت جن. هذا الواقع، المؤرخين كانوا يشيلون يقولون شنو معنى أن المتوكل يعبر، يعني يلقب بمحيي السنة ومميت البدعة، شنو معنى؟ عرفوها أن محيي السنة يعني جدد شتم علي بن أبي طالب، لأن تقريبا هذا انقضى الدور اللي قاموا به الأمويين، انقضى ومن اجوا العباسيين، انقضى القاعدة، ذولا من أسرة واحدة، بيت واحد، نفس الأسرة. فايش قام هذا يسوي؟ وشلون أسلوب رخيص لشتم علي بن أبي طالب؟ يلزم بعض ندمانه، يجيب بعض ندمانه يشربهم خمر ويلف له مئزر على وسطهم ويرقصهم، ويشتمون علي بن أبي طالب، يدورون في جو الخمرة ويشتمون علي بن أبي طالب. هذا محيي السنة، نعم، ومميت البدعة. أرجوك أولادنا لما يطلعون على تاريخنا، هذول شلون يعني شنو نظرتهم لتاريخنا؟ شو يقولون عنا؟ وهذا التاريخ هالشكل، أخشون ذنب هذا الرجل يشتم ليش؟ يعني النقيص اللي بيه شنو حتى يشتم؟ خلفهم يعني واحد لما يشتم له واحد، غير أكو نقص حتى يشتمه، مسيء للمسلمين. معتدي لمؤخر شنو المبرر؟ يعني انا المثل الاعلى اللي عندي شنو هو؟ ومثلا احنا ننتقد اهل الجاهلية، ننتقد اهل الجاهلية نقول ان اهل الجاهلية اذولا كانت المثل العليا اللي عندهم عبارة عن امور حلالية، لان واحد من عندهم يقول ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحقك لم احفل متى قام عودي، فمنهن شبق العادلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، يعني احط ماي على الخمرة والخمرة يقوم يصير لها زبد. ها هذا يعتبر مثل اعلى. وفرد بهكنا حسناء تقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمدي، فرد امرأة جميلة بالخباء يفجر بها. هاي المثل العليا اللي كانت احنا ننقدهم. زين ليش ما ننقد انفسنا احنا كمسلمين؟ اللي يجي ارجوك واحد يمجد للمغيرة ابن شعبة تمجيد عجيب غريب، ها يقول هذا من الصحابة، شلون يشتري عليه واحد؟ هذا هو اشترى على نفسه، مو انا اشتري عليه، هو اشترى على نفسه. نعم هذا هو الرجل، كان هو يعبر عن نفسه بافعاله. وقف عليه واحد بعد موته قال من رشن دار للمغيرة تعرف، عليها جوان الجن والانس تعجب، اذا كنت قد لاقيت هامان بعدنا وفرعون فاعلم ان ذا العرش منصف. جن في من هالنوع ارجوك هذا، لان شدد على شتم علي بن ابي طالب. صور هذا هو فتح الباب بالكوفة، وشلون اراد معاوية ان يعزله فشو اجى من هالطريقة من شتم الامام علي، وهو اقترح عليه خلافة يزيد، قال له يزيد هو اللي يقوم مقامك ولا يكون مكانك خالي، ويزيد مستجمع كل الشرائط، ليش تحرم المسلمين من هالخير هذا؟ وبالفعل سوى ولي عهد وامره ودال وفد، جاب لوفد 10 وابنهم ابن وياهم، ارسلهم الى الشام. معاوية سئل الابن المغيرة يقول له دول 10 اللي جبتهم وياك شو كثر الطعام ابوك؟ كم؟ قال له والله 30,000. قال له ما ارخص دممه، وهي دمم رخيصة هاي، 30,000 يعني الواحد كل ما يحصل له 3,000 كان ينبغي ياخذون اكثر. ارجوك هذا لما نقرأ هذا التاريخ، هذول عاقبة الدار لهؤلاء؟ هل يفيح هؤلاء الظالمون؟ هل لهم مكان؟ هذا اللي شتموه قدروا يطردوه من قلوب الناس؟ ابدا، يحتلوا المشاعر، يحتلوا القلوب. ترى مو دائما القاتل هو القاتل والمقتول هو المقتول، لا، ترى احيانا المقتول هو القاتل. وهذا عين ما حدث للحسين سلام الله عليه بواقعة الطائف. الامويين تصوروا ان هالصوت هذا الحور خنقو، تصوروا ان هالثغر هذا المعبر اللي يحمل القرآن خلص دفنوه بالتراب ومات. ابدا، هذا الثغر يلعلع عبر التاريخ. مو يقول له احد الشعراء ورعيتك العملاق جيدا متلعا ينعى على الاقدام على الاقزام تهطع جيدا، ورأيتك الفكر الحصير يشق أشتار الغيوب ويستشف بعيدا، فإذا أراق اليوم زاكية الدماء فغدا سترفعها الشعوب بنودا، وعلمت أنك نائل ما تبتغي حتما وإن يك شلوك المقدودا، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيدا. هاي الصورة اللي ترفعها اخت الحسين في مجلس يزيد، تقول له كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك الا فمت وجمعك الا بدت وايامك الا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فعلا هم قتلوه جسدا صحيح قتلوه، لكن ما قتلوه روحا ولا قتلوه مبدأ صحيح. حطوا جسمه على التراب، خلوا جسمه مطروح على التراب، لكن روحه محلقة، لكن موقفه يتلألأ عبر القرون. وإن جن عليه الليل والجسد الحبيب إلى رسول الله، الثغر الحبيب إلى رسول الله على رمضاء كربلاء، فعلا جن الليل والقتلى. عمر بن سعد بدأ يدفن بقتلاه، وترك آل محمد وجثث آل محمد على الأرض تشفي عليها الذاريات، لا مغسلون لا مغسلين ولا مكفنين أبدا، متروكين على التراب تشفي عليهم الذاريات. يقول الشريف الرضي: غسلته دماؤه، قلبته أرجل الخيل، كفنته الرمول. على هذه الحالة خرجت إليهم عقائل الوحي في الليل، وسجى الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع والثكالى مدامع وعويل وبقايا مخيم من رماد وجنود يضرى بها التنكيل ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويه والربا والنخيل انحنت عليه اخته تمسح الدم والتراب عنه والدهر وياكم كل يوم ليمر بعيد اشوف وجوهكم يمي وتكبر فرحتي وتزيد علشان اصبرني البين خوي علشان اصبرني البين والواني والشد من اليد انحنت وضعت ثغرها على ثغر كان يتكئ عليه رسول الله. يا ثغر الرباط ويا الخوة من ثدايا موي يا وجه العالم القى يزول وينجلي خويا يا جسم الذي بردى ريحة والد وعمي وما طالتها رجعت بها المجموعة من العيال والأطفال آبت إلى المخيم أيقظتها طفلة للحسين أهاجت وجدها هاي الطفلة كانت معتادة تضع للحسين مصلاه اذا اراد ان يصلي ليلا تمسكت بثوب عمتها قالت عم لقد حضر وقت الصلاة ما لي لا رابي عم لقد حضر وقت الصلاة للأعرابي. قال بني وأين أبوك؟ إنه في سفر بعيد. هدية ما كم تلود ببعضها ولكم نساء تلتجي لنسائي. ماذا اقول اذا التقيت بشامة اني شبيت؟